بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة لماء الوضوء، ما حكم مسح ماء الوضوء بالمنديل؟ وهل عدم مسح ماء الوضوء له فضل، بأنه كل قطرة تسقط على الأرض وأنا أصلي قطرة حسنة وقطرة محو سيئة وأنا أصلي يعني؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثاني، بالنسبة للعذاب والنعيم، في هل الإنسان يبدأ من دخول القبر، يبدأ العذاب أو النعيم له من القبر، أم ماذا؟
طيب.
أم بعد قيام القيامة يعني؟
واضح.
السؤال الثالث، نعم. أشوف بعض المصلين يرفع السبابة في التشهد، والبعض الآخر لا يرفع طبع السبابة في التشهد، ما الحكم في ذلك؟ ما فضل رفع السبابة في التشهد؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم دخول المأرس لصالة النساء في العرس عند زوجته، يعني ويجلس جنبها وبعدها يخرجون مع بعض في صالة النساء يعني؟
طيب يا علي،
يدخل يعني عند زوجته
إيه، لكن لوحدها مع أخواتها وأهلها بس؟
لا لا، المعزومين النساء لا، يعني نساء كامل.
اي طيب يا علي، بارك الله.
هو يدخل يعني يجلس مع زوجته
الكوشة. إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال الشيخ؟
مرحبا خالد.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص صلاة العصر، اللي هي قبل صلاة العصر اللي هي أربع ركعات، هل يعني نصليها سنة أربع ركعات، يعني مثلا الظهر نصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات؟
طيب.
صلاة العصر هل يعني نصليها أربع قبل وأربع بعد؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخ جزاك الله خير، بغيت نصيحة توجه لبعض المصلين يأتون بالأطفال إلى أطفالهم إلى المساجد، سواء ذكر أو أنثى، يأتون إلى المساجد ويعني مثلا طفل يصيح أو يبكي أو شيء من هالقبيل.
طيب يا خالد.
ويشوشون على المصلين في أثناء الصلاة يعني.
طيب، أبشر يا خالد.
جزاك الله خير.
طيب طيب، علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. يسأل عن ماء الوضوء، يقول ما حكم مسح ماء الوضوء بالمنديل، وهل عدم مسحه فيه فضل، كل قطرة يعني بحسنة أو شيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضئ إذا انتهى من وضوئه جاز له أن يمسح ماء وضوئه بالمنديل، وجاز أن يتركه، فالأمر على الإباحة وليس فيه سنية مثلا، ليس فيه سنة، يعني ليس هناك سنة في مسح ماء الوضوء، وليس هناك سنة في عدم مسح ماء الوضوء. وما ذكرته من ترك ماء الوضوء وأن عدم مسحه فيه فضيلة، وأن كل قطرة بحسنة وترفع سيئة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا أصل له، لا أصل له مطلقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطته إحدى أمهات المؤمنين منديلا ليتمسح به بعد الوضوء، فلم يرده طبعا، فلم يرده ضبطت ب فلم يرده وضبطت بلم يرده، فعلى الأولى لم يرده يعني ما أخذ، تركه وانتهى صلى الله عليه وسلم عن مسح، يعني ما أخذه وبقي على وضوئه، يعني بقي ماء الوضوء على أعضائه. واللفظ الثاني الضبط الثاني فلم يرد يرده، يعني ما رده إنما أخذه. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لمسح ماء الوضوء بعد الوضوء لم يثبت في بقائه شيء ولا في مسحه شيء، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للنعيم والعذاب في القبر يبدأ من يوم القيامة ولا من ساعة يعني دفن الإنسان في قبره؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أسأل الله تعالى يجعل قبورنا وقبوركم وقبور جميع المسلمين من رياض الجنة، ونعوذ بالله من النار. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، بل انعقد الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أن القبر إما عذاب وإما نعيم، إما عذاب وإما نعيم. ولذلك يقول جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، منذ أن يوضع الإنسان في قبره قامت قيامته، والإنسان يرسل الله جل وعلا ملائكة القبر. جاء التصريح باسميهما في بعض دواوين السنة، بعض كتب السنة، منكر ونكير، أسودان أزرقان، فيجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن المسلم الموحد يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيفتح له طاق إلى النار فيقول له: هذا مكانك لو عصيت الله، هذا مكانك لو عصيت الله. ثم يفتح له طاق إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ومن نعيمها، ويقال له: نم نومة العروس، فيتنعم في قبره. وأما المنافق والكافر فيسأل فيقول: ها ها لا أدري. من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمرزبة على رأسه من حديد، يصيح صيحة لو سمعها الثقلان ماتوا، يعني الجن والإنس تسمعها البهائم. ويفتح له طاق إلى الجنة ويقال له: هذا مكانك لو أطعت الله. ثم يفتح له طاق إلى النار فيقول: هذا مكانك. فيأتيه من سمومها ومن حرها ومن عذابها، نسأل الله العافية والسلامة، ويبقى يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، ثم يرد إلى النار نعوذ بالله. هناك طبعا من المسلمين من يعذب في القبر بسبب بعض الكبائر، حتى وإن كان في النهاية ينجو، لكن يعذب في قبره بسبب بعض الكبائر. ولذلك مانع الزكاة يعذب في قبره، الذي يؤخر الصلاة عن وقتها أيضا، يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، هذا أيضا يعذب في قبره. مانع الزكاة كذلك يعذب في قبره، الذي يفطر قبل تحلة الوقت كذلك يعذب في قبره، الزناة أيضا يعذبون في قبورهم، نسأل الله العافية والسلام، حتى وإن كانوا مسلمين إلا يشاء ربك، فينالهم أيضا من العذاب ما ينال أهل الكبائر، أهل الكبائر. ثم بعد ذلك عندما تقوم الساعة يردون إلى النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أدخلهم النار. علي من عمان يسأل يقول: أشاهد بعض المصلين يرفع السبابة في التحيات وبعضهم لا يرفع السبابة في التشهد، يقول يعني ما السنة في ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأصبع السبابة أو السباحة في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء في مكان في 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 وقت الرفع وفي حالة الرفع وصفة الرفع، خلاف يعني موجود هذا وخلاف سائغ هذا. الراجح من أقوال أهل العلم، الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، الصحيحة الصريحة، أنه يرفع المصلي أصبعه من بداية التشهد إلى نهايته، منذ أن يقول التحيات حتى يصل إلى الانتهاء ويسلم يخفض أصبعه السبابة. لكن ما يجوز يا علي أننا ننكر على شخص مثلا حرك أصبعه مثلا هكذا حركه، ما ننكر عليه، لكن نعلمه. كيف نعلمه؟ بعض الناس الآن لما يجي يرفع أصبعه يقول هكذا، هذا خطأ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وما ثبت عن الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم كانوا يقولون هكذا، يعني يبقى الأصبع ثابت يقول هكذا، ما يقول هكذا خفض ورفع، لهذا التحريك. واضح؟ وهناك من الفقهاء من يقول بأنه يرفع عند ذكر الله، لما يأتي ذكر الله يرفع وبعدين يخفض. هناك من يقول يرفع عند الدعاء، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المصلي يرفع أصبعه من بداية التشهد ويثبت الأصبع، يثبته بهذه الطريقة وينظر إليه حتى يسلم. وأكرر، لا تنكرون على أحد فعل يعني بقية الصفات أو الصفات اللي ذكرتها أنا قبل قليل. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، تكبيرات الانتقال متى تقال؟ وما هو الحد المجزئ لها؟ لأنني وجدت أن هناك اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول أن تكبيرات الانتقال يجب أن تقال بين الركنين ولا يجزئ صاحبها إذا قال بعضها في الركن الآخر، وبعضهم يقول أنها تجزئ. فمثلا عند السجود أكبر ولكن أقول بعض التكبير وأنا ساجدة لأن المسافة قصيرة بين السجدتين، هل إذا قلت بعض التكبير وأنا ساجدة هل هذا يجزئني أم
طيب.
لا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل اليسير المعفو عنه يكون بمقدار الظفر أم أقل؟ فإذا اغتسلت وانتبهت أن واحد من أظفاري به طلاء أظافر، هل هذا معفو عنه أم أعيد الاغتسال؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا كان علي قضاء صلاة الظهر ولكن صليت العصر أولا ثم الظهر ولم أراعي الترتيب في الصلوات مع علمي بوجوبه، فهل تقبل صلاتي مع الإساءة والإثم أم لا تقبل ويجب الترتيب؟
طيب،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أمة الله. فضلي نعيمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله.
نسألك يا شيخ، كيف البنادم يعرف إن الشفا مستحر؟
كيف تعرفين؟
إن البنادم تعالج من السحر الإنسان.
أيه؟
إيه. والسؤال الثاني يا شيخ، هدي مدي وقت يعني بها نفسي نحسن بها البيت يعني.
كيف أختي؟ إيش السؤال الثاني؟ عفوا أعيد السؤال.
بدي رقية هيك نحسن بها نفسي ونحسن بها البيت.
أي شيء إن شاء الله يا نعيمة.
صحتك يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
ربي يفتح.
آمين. أبو محمد.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام، الله.
جزاك الله بالخير.
سنور، حياكم الله.
شيخي عندي أخوي مسافر في سفرة عمل الفترة من شهر فما فوق، يعني ممكن يرجع هو بعد شهر أسبوع، ممكن يرجع خلال 6 شهور. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، هم قاعدين في مكان، ممكن إذا لزم الأمر أنهم ينتقلون إلى مكان آخر. الحين كيفية الصلاة شيخي، هل الفترة هذه اللي يقعدون فيها أو اللي بيقعدون فيها هم مسافرين يقصر ويجمع، أو أن يصلي صلاة حاضر؟
لكن هم داخل يعني راحوا إلى دولة وسكنوا في مدينة، ليس في معسكر أو في بر ولا مكان.
معسكر
يعني خارج البلد.
صحيح.
طيب أبشر يا أبو محمد.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول، يعني بالنسبة للمعرس ما حكم دخوله على النساء، دخوله على زوجته في صالة النساء، يقول ثم يأخذ زوجته ويذهب. علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمعرس إذا أراد الدخول إلى زوجته مع وجود والدتها أو أخواتها أيضا هذا لا بأس به، أما أنه يدخل على النساء ويجلس مع العروسة في محضر النساء أو في صالة النساء فهذا لا شك بأنه مخالفة. كيف يرضى أن يدخل على النساء بمثل هذا الطريق؟ ومعلوم بأن النساء في مناسبة الأعراس يعني يتجملن أكثر يمكن من العروس، ها ممكن تقع عينه على امرأة مثلا، وكيف ترضى العروس هذه لزوجها أن يأتي بكامل زينته وأن يدخل عليها في محضر النساء؟ يعني بعض الناس للأسف أصبحوا عندهم تقليد من دون تفكير، حتى العقل غاب، حتى العقل غاب، ولذلك وجدت مفاسد كثيرة موجودة، حالات طلاق وحالات نفرة بين الزوجين بسبب أن الزوج وقعت عينه على امرأة من الحضور ففتن بها وتعلق بها وفسدت الحياة الزوجية بينه وبين امرأته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء، قال لا تدخلوا على النساء، ونهى صلى الله عليه وسلم في جاء في مناسبات كثيرة أن يدخل الرجل على المرأة أو يدخل على جمع النساء. ليس هناك فائدة، ما الفائدة الآن؟ يعني لو أردنا أن نقول ما هي الفائدة من دخول الرجل على امرأته في صالة النساء، أعطوني فائدة، وإلا كلها مفاسد مفاسد مفاسد. يعني هل المسألة استعراض؟ العروس هذه أم العروس تريد أن تستعرض بزوج ابنتها أمام النساء، تقول لهم شوفوا زوج بنتي مثلا؟ هل العروس هي اللي حابة الآن تقول للنساء شوفوا زوجي كامل زينته مثلا؟ يعني الإنسان حتى يعني الجوانب التفكير الآن عدمت عند بعض الناس أمام العادات والتقاليد. يدخل على زوجته مع أمها وخواتها معقول مثلا، داخل يأخذ زوجته ويتيسر، أما يجلس على الكوشة ويجلس أمام النساء والنساء في كامل زينتهن، واللي مثلا تصور واللي تغني واللي كذا، وش الفائدة؟ ما الفائدة؟ هذه فتنة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على الزوج أنه يعني يكون هو صاحب القرار، هو الذي يتخذ القرار يمنع هذا الشيء. نعم يدخل عليها عندها والدتها أخواتها عمتها خالتها لأن يجهزونها مثل ما تجهز المرأة، لكن أجي أستعرض أجلس أمام النساء في كامل زينتي عريس مثل ما يقول عريس وهي عروس؟ يعني ما أعتقد ما يمكن لأحد أن يتجمل في مثل هذه اللحظة، يعني ما يمكن يتجمل تجمل كامل إلا في مثل هذه اللحظة. هذه فتنة والعياذ بالله، فلذلك يحذر الإنسان يا علي. خالد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول هناك يعني 4 ركعات قبل صلاة العصر مثلا نصليها. خالد بارك الله فيك، بالنسبة للركعات 4 هذه التي قبل صلاة العصر، نعم ورد فيها حديث لا بأس بإسناده، الحديث لا بأس بإسناده، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، قبل العصر 4 يعني ركعتين 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 ركعتين، هذا الحديث لا بأس. لكن هذه ليست من السنن الرواتب مثل سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وسنة الفجر القبلية، وسنة الظهر البعدية 2، وسنة المغرب البعدية، وسنة العشاء البعدية، لا، هذه من السنن المستحبة بارك الله فيك. خالد يطلب نصيحة لبعض المصلين الذين يأتون بالأطفال إلى المساجد، يقول صغار يعني يصيحون يشوشون على المصلين. خالد بارك الله فيك، أخواني وأخواتي، بالنسبة لموضوع المساجد بيوت الله عز وجل، والله تعالى أضاف إلى ذاته العلية إضافة تشريف وتعظيم، قال جل وعلا يقول جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولذلك أضافها إليه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية يعني تعظيم المساجد واحترام المساجد وتنظيف المساجد ويعني إزالة الأذى المعنوي والأذى الحسي المادي عن المساجد، ونصوص كثيرة في هذا، سبق لي يعني حديث مطول حول هذه المسألة. ومن جملة ما نص الفقهاء عليه أنه تجنب المساجد الصبيان والمجانين، هكذا نص الفقهاء، وهذا أخذوه من مجموع النصوص في القرآن والسنة الدالة على أحكام المساجد، ومن جملتها أن يجنب الأطفال ويجنب المجانين. لماذا؟ لأن الطفل ما يعرف مكانة المسجد ولا قيمة المسجد، وكذلك المجنون ما يعرف قيمة المسجد ومكانة المسجد، فقد يلوثون وقد ينجسون في المسجد ويحدثون مثلا، وأيضا يشوشون. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس الآن يأتي بأطفاله الصغار دون سن 7 إلى بيوت الله عز وجل، إلى بيوت الله عز وجل، إلا إذا كان شخص مثلا مار في الطريق وأدركته الصلاة وطفله يعتقد بأن وضعه إبقاءه في السيارة يعني عليه خطر أدخله المسجد لا بأس. شخص مثلا عند الطفل أمه في المستشفى، أمه مشغولة، جابه مرة مرتين لا بأس مع التحكم فيه. أما قضية أني أنا أعتاد آتي بأولادي وأنثرهم في المسجد هكذا، وخاصة طبعا في المواسم مثل رمضان، وأيضا في دروس العلم أحيانا لما يحصل حلقات ذكر وعلم يأتي الشخص وينثر أولاده يشوشون على المصلي، لا شك بأن هذا خطأ، هذا خطأ. لكن الطفل الذي عمره 7 سنوات لا مأمور، مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا لا يعني يأتي به إلى المسجد. لكن طفل عمره 4 سنوات يعني ما الفائدة لما آتي به إلى المسجد، خاصة الذين يعتادون الاتيان بأولادهم عفوا إلى المساجد، هذا خطأ يا أخواني. ولذلك يتنبه الإنسان إلى مثل هذه القضية. وكون والله بعض الناس يعني يأخذ حديث ويحاول يوظف توظيف معين يوافق هوى غلط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خفف الصلاة مرة، لماذا؟ لأنه سمع صراخ الصبي، صياح الصبي، سمع قال رحمة بأمه فخفف الصلاة، لكن ما كان معتادا هذا. يعني الأشياء النادرة، الأشياء اللي يعني الطارئة مثلا، مثل ما ذكرت قضية كون ما مع أحد في السيارة ممكن، لكن أني أجي دائما حتى بعض الفضلاء والأخيار من المصلين يأتي ببنت صغيرة يعني عمرها 4 أو 5 سنوات ويضعها بين المصلين. طيب ما الفائدة يا أخي الفاضل؟ ما الفائدة يعني؟ إلا إذا كان والله يقول أنا أمها غير موجودة، أمها مسافرة، أمها منومة في المستشفى مثلا، أخشى عليها، ممكن. ومثل هذه الحالة يعني تأتي المسجد متأخر حتى تحافظ على يعني الطفل هذا أو ابنتك هذه في الصفوف الخلفية وتتحكم بها وتخرج مباشرة، لأن الناس تنزعج، الناس ما ترضى أن أحد يشوش عليها خشوعها في الصلاة، ما حد يرضى وينزعجون. وربما الإنسان بعض الأحيان قد تنفلت من إنسان دعوة والعياذ بالله على من آذاه. فلذلك أنا نصيحة لإخواني أن يتقوا الله عز وجل وأن يجنبوا المساجد الأطفال، الأطفال الصغار. أما المميز الذي عمره 7 سنوات فأكثر يؤتى به، أو مثلا شخص عنده ولد 6 سنوات يحب المسجد ويرغب في المسجد وعاقل ومؤدب وعند والده والوالدة يزرع فيه تعظيم المسجد وحرمة المسجد، طيب هذا مما لا بأس به، بارك الله في الجميع. أما تالله من أبو ظبي تسأل عن تكبيرات الانتقال، تقول متى تقال وما هو الحد المجزئ، ولو أن شخصا أتى بها في غير محلي هل تبطل صلاته أم لا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية معناها هي التكبيرات التي ينتقل فيها المصلي من ركن إلى ركن. ولذلك عندنا التكبيرات في الصلاة على نوعين، عندنا تكبيرة الإحرام وهي واحدة ويستفتح بها الصلاة، هذه ركن من أركان الصلاة، هذه ركن من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا بها. وعندنا النوع الثاني التكبيرات الانتقالية، ينتقل إلى من القيام إلى الركوع، ينتقل من القيام من الركوع إلى السجود مثلا، وكذلك من السجود وفي التحيات، هذه تسمى التكبيرات الانتقالية، سمت انتقالية عند أهل العلم لأن ينتقل فيها الإنسان من ركن إلى ركن. الأمر الثاني حكم هذه التكبيرات الانتقالية، عندنا الجمهور يقولون سنة، سنة الجمهور، جمهور العلماء يقولون سنة. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أن التكبيرات الانتقالية واجبة، يقولون واجبة، واجبة عليه. أختي الفاضلة تترتب الأحكام اللي سأذكرها بعد قليل، سأذكرها بعد قليل. طيب المسألة الثالثة في ما يتعلق بالتكبيرات الانتقالية، أين محل التكبيرات الانتقالية؟ محلها بين الركنين، هذا محل التكبيرات الانتقالية. فمثلا الآن إذا أراد شخص أن يركع يقول الله أكبر، يعني ما يقول هو واقف الله أكبر، ولا يقول هو راكع الله أكبر، ولا يجزئ التكبير بين يعني في حالة الهوي، الهوي وعند استقراره راكعا، لا هذا خطأ، وإنما يقول الله أكبر، ولا يمد في أكبر ويمطط في التكبير. بعض الناس الآن الله أكبر ويكون قد ركع وما خلص الله أكبر، ما في داعي، الله أكبر ويركع، سمع الله لمن حمده، تقال وين؟ تقال عند الرفع من الركوع وليس عند الاعتدال من القيام من الركوع، وهذا أكبر خطأ لأن يقع فيه أئمة المساجد أو بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم. أكبر خطأ، لماذا قلت أئمة المساجد؟ لأن هذا يترتب عليه أحكام. الآن الصلاة ما تدرك، الركعة ما تدرك إلا بالركوع، فإذا رفع الإمام واعتدل قائما ثم قال سمع الله لمن حمده، الذي يدخل المسجد وما يشوف الإمام يمكن يركع ويعتقد بأنه حصل الركعة وما حصل الركعة، لأن الإمام قالها لما وقف، وهذا من الأخطاء. كذلك الله أكبر عند السجود ما يقولها عندما يضع رأسه ساجدا، لا يقولها عند النزول إلى السجود، عندما ينزل إلى السجود يقولها بين الركنين، بين الركنين، هذا هو محلها بارك الله فيك. طيب نجي للمسألة المهمة اللي ذكرتيها أنت. طيب شخص الآن أتى بالتكبيرة الانتقالية في الركن الثاني مثلا، يعني قال الله، يعني أراد السجود فلما وضع رأسه ساجدا قال الله أكبر، على المذهب اللي ذكرت أنا الذين يذهبون إلى أنها واجبة يقول بطلت صلاته، اللي يقولون بأن التكبيرة الانتقالية واجبة يقولون الصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بواجب في غير محله، أتى بواجب في غير محله، مثل الآن لو تشهد التشهد الأول وجابه ساجد مثلا يقول هذا مثل هذا، هذا التشهد الأول واجب عند يعني عند هذا الفريق، لو مثلا ما قال أتى به في غير محله بطلت صلاته. كذلك قالوا تكبيرة التكبيرات الانتقالية. الجمهور يقول لا ما تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن قالوا أنها سنة، قالوا بأن التكبيرات هذه سنة وليست بفريضة. ولذلك أختي أمة الله بارك الله فيك يجب تشكرين على هذا السؤال، ولعل إن شاء الله من يشاهدني يتنبه لهذا، لأن كثير من الناس وللأسف كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة، يأتون بالتكبيرات الانتقالية في غير محلها، وإنما يأتون بها في الركن، في الركن الآخر، وهذا غلط. التكبيرات بين الركنين، لكن يتسامحون حتى أصحاب المذهب الأول اللي ذكرت أنا بأنهم يبطلون الصلاة، يتسامحون فيما لو إذا بقي جزء من التكبير مثلا ولما وضع رأسه يعني أتى ببقية مثلا أكبر قال الله أكبر مثلا الباء والراء قال ساجد، يتسامحون في هذا لأنه ابتدأ، العبرة بالابتداء، قالوا أنه ابتدأ التكبير ما بين الركن. عموما يا أختي الفاضلة إذا حصل فإن الصلاة صحيحة، لكن يجب على الإنسان أن يأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أمة الله من أبو ظبي تقول يعني اليسير المعفو عنه مقدار الظفر، هل هذا من يعني من المعفو عنه؟ وإذا حصل مثلا أعيد الاغتسال ولا يعني غسلي صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي اليسير المعفو عنه، هذه طبعا قاعدة فقهية، اليسير معفو عنه، ولها يعني أمثلة كثيرة، من جملتها ما يتعلق بقضية الطهارة، ما يتعلق بقضية الطهارة. فقالوا بأن هناك أحيانا يتطهر الإنسان سواء الطهارة الصغرى الوضوء أو الطهارة الكبرى الاغتسال، ويكتشف بأن هناك حائل، هناك شيء حال بين الماء وبين البشرة. العلماء يقول إن كان يسيرا ومثلوا له برأس الإبرة بنقط مثلا بشيء، قالوا هذا معفو عنه، لا يلزمه أن يعيد الغسل، ولا يلزمها أن تعيد الغسل ولا يعيد الوضوء. أما إذا كان قدر الظفر أو الدرهم قالوا لا هذا كبير، هذا كبير في عرف الشرع، ولذلك قالوا إذا كان العهد قريب يغسل المكان هذا، إذا كان العهد قريب يعني اكتشف الإنسان بعد الوضوء أن هناك شيء مانع حائل بين الماء وبين البشرة يزيله، وثم يزيله ويضع الماء عليه. أما إذا كان لا يعني حصل بعد فترة زمنية طال الفصل فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وكذلك يعيد الغسل. أمة الله تقول يعني ما حكم لو قضيت صلاة، يعني ما حكم لو كان علي صلاة الظهر قضاء ثم صليت العصر أولا وبعدين صليت الظهر ثانيا ما علمي بوجوب الترتيب؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفوائت الفوائد في اليوم الواحد يجب الترتيب بينها في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تصلى الحاضرة قبل المقضية التي قبلها، لا بد من قضاء الفائتة ثم بعد ذلك تصلى الحاضرة، إلا إذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت بحيث لا يستوعب ركعة فإنه تصلي الحاضرة ثم بعد ذلك تصلي الفائتة. وهل تعيد الحاضرة؟ قولاني أيضا لأهل العلم، ما أريد أن أشتتك وشتت إخواني المشاهدين والمشاهدات، لكن بالنسبة للترتيب بين الفوائد ليس فيه إجماع وإنما فيه خلاف، فبعض العلماء يرى بأنه يصلى الحاضرة وبعدين تصلى الفائتة. الصحيح الراجح أن الترتيب بين الفوائد واجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر أولا في غزوة الخندق لما فاتته، ما صلاها إلا بعد المغرب، صلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثم العشاء صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن غزوة الأحزاب هذه من أكثر الغزوات يعني شدة وبأس، وصفها الله عز وجل في سورة الأحزاب وصف عجيب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المقصود الترتيب واجب، يسقط الترتيب في حالتين، الترتيب بين الفوائد يسقط في حالتين، الحالة الأولى النسيان، فإذا صلى الإنسان صليت العصر وبعدين تذكرت بأنك ما صليت الظهر خلاص يسقط الترتيب، تصلين الظهر من دون ترتيب. والثاني يسقط إذا تذكر الإنسان الصلاة الفائتة في اليوم الثاني، إذا تذكر الإنسان الصلاة الفائتة في اليوم الثاني سقط الترتيب، هكذا نص أهل العلم، فيأتي فقط بهذه الصلاة التي فاتت. يعني مثلا أنت اليوم الثاني بعد صلاة الظهر قبل صلاة تذكرت بأنك ما صليت الظهر أمس، فتصلين الظهر فقط مباشرة، ما تروحين تقضين بعدها العصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يسقط الترتيب في مثل هذه الحال. طيب نجي لموضوعك يا أمة الله، أنت واضح بأنك طالبة علم فيما يظهر، تقولين أنا أعلم بوجوب الترتيب وتعمدت عدم الترتيب، يلزمك بارك الله فيك أن ترتبي تعيدين الظهر ثم العصر. لو قلتي لي لا أنا والله يعني ليس عندي ذاك العلم، أنا أسمع العلماء، أقول لك لا ما ترتبي، لكن أنت طالبة علم وفاهم المسألة وعارفتها وتعمدتي، لا يلزمك أن تصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أذكر التهليلات المئة بعد الفرض، صلاة الصبح يعني الظهر والعصر كل الصلوات، ثم في صلاة الفجر أذكر أنت لأنه سمعت ومنك أنك تقول إضافة إلى ذلك تذكر صلاة يعني تهليلات 10 مرات، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد ويشهد ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وبعد ذلك عندما أنتي من آية الكرسي وقل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة أجب أذكار الصباح، أذكار الصباح من جملتها أقول 100 مرة يعني تهليلات 100 مرة، هذه في صلاة الفجر. ثم في صلاة المغرب نفس الشيء، بس ما أذكر صلاة أذكار المساء، أذكرها في وقت صلاة العصر، لكن في صلاة العصر أذكر فقط التهليلات 100 بعد الفرض، فهل هذا الشيء اللي أنا أفعله صحيح؟
أم محمد أنا كأني سمعت منك في بداية السؤال تقولين 100 مرة بعد كل فريضة؟
نعم بعد الفرض، صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء،
بعدها مباشرة ملتزمة بهذا الشيء؟
نعم يعني أنا أقول يعني أذكر هذا يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أقول هذا يعني سبحان الله.
طيب لا بس أنا سؤالي واضح، سؤالي أنت تأتين 100 مرة بعد كل فريضة ها؟
نعم.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني في كل ركعة عندي إذا ركعتين للسنة مثلا أصلي، في كل سجدة في كل من كل ركعة في سجدتين، فالسجدة الأولى أطول فيها الصلاة يعني الدعاء، والسجدة الثانية نفس الشيء أطول فيها الدعاء، والسجدة الثالثة كذلك والرابعة. فإذا نسيت واحدة من هذول يعني السجدات لم أدعي فيها لم أدعي، فهل يعني هذا شيء علي أم ما في شيء علي؟ وهل هذا واجب يعني أن كل السجدات أسجد ولا مرة واحدة أسجد مثلا يعني واحدة سجدة الأولى ثم سجدة ثانية وأكتفي بذلك؟
واضح يا أم محمد، أبشري واضح، أبشري. مرحبا مرحبا. نمارق.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي واحد.
تفضلي.
نحن يا شيخ كنا ساكنين في منطقة السودان ورحلنا من المنطقة، والوالدة كان عليها دين، يعني في مرأة دايرة منا مبلغ من الوالدة.
أيوة.
فبعد رحلنا ثاني ما رجعنا المنطقة دي نهاية، يعني تقريبا تم زي 7 ولا 6 سنة ما أدري، والوالدة فقدت التواصل مع المرأة الدائرة منها المبلغ. فسبحان الله طلبت مني أسألك يعني ماذا تفعل، تتصدق لها بالمبلغ أم ماذا؟
لكن طيب هي أخذتها من شخص ولا من جهة؟
لا تجارة، أخذت منها أشياء أغراض و
تجارة.
أيوة أخذت منها أغراض، اشترت منها
يعني اشترت من امرأة أغراض بالدين
تقريبا.
كيف تقريبا؟ لا بالدين
يعني ما عرف، احتمال أعطتها جزء من المبلغ أو كذا، لكن عليها على الوالدة جزء من المبلغ.
متأكد الوالدة أن باقي في ذمتها مبلغ لهذه الحرمة؟
أيوة.
وبعدين انتقلته 7 سنوات لما رجعت الوالدة؟
ما رجعنا للمنطقة نهائي، فالوالدة فقدت التواصل مع المرأة، وبقت سألتني قالت لي اسألي الشيخ يعني لو تتصدق لها بالمبلغ ماذا تفعل.
طيب يا نمارق،
أنا أمس حصلت على رقم، لا أنا أمس حصلت على رقم للأسرة دي وما عارفة
حصلت
على المبلغ، نفس المبلغ، لأن المبلغ فقد قيمته.
كم؟
المبلغ فقد قيمته يعني ما يثبته.
فقد قيمته ها؟ طيب يا نمارق تسمعين الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يعقوب.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ أخبارك طيب؟
الحمد لله.
حياتي. أقول لك شيخ عندي سؤالين.
إيه.
السؤال الأول، هنا في القرية اللي ساكن فيه المكان، في عندنا جامع زين؟ وكل واحد يوصل لابنه، كل واحد يوصل لابنه، سواء صغير سواء كبير سواء أجنبي، يعني كل واحد يوصل لابنه. هل هذا الحد صلاة الجماعة تكون صحيح وراء؟
لكن هذا المسجد تبع الشؤون الإسلامية، تبع الأوقاف، تبع
هذا تبع هو الأوقاف، هذا المسجد هو الجماعة اللي كنا في المنطقة هذه.
أيه.
متقالين حال هذا المسجد لبني أنا، بس ما في مقيم يعني. أيه. ما في واحد ثابت.
طيب يا يعقوب.
وسؤال الثاني شيخ، هناك معنا في الدوام جامع كبير تسمع، ويجي المصلين هذا اللي ساكنين داخل السكنات من الشرقة زين، يجي الصباح ريحتهم كما تقول يشتغلوا داخل المطعم زين، يصلحوا أكل، يجي ريحتهم بصل وريحتهم مدريش ما أعرف. كلمت أنا مع المقيم هناك اللي في المسجد، قال هذا اللي يداوموا هنا وبس يجي يصلوا سريع ويرجعوا لدوامهم مرة ثانية، فما حكمك فيهم هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله شيخ، جزاك الله.
مرحبا يا عقوب. طيب طيب يلا. النعيمة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني شخص يعاني من السحر كيف يعالج نفسه، وتسأل أيضا عن رقية أو رقية لتحصين النفس والبيت، تقول يعني ما هي. نعيمة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك أخت الفاضلة. أولا بالنسبة فيما يخص البيت، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بجملة من الأمور التي تجعل البيوت مطمئنة وهادئة وفيها السكينة ولله الحمد والمنة، من ذلك قضية التسمية عند الدخول، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. هذه نعمة من نعم الله، أن الإنسان إذا دخل بيته يقول بسم الله وإذا خرج من بيته يقول بسم الله. أيضا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ركعتين عندما نخرج من البيت، يصلي الإنسان ركعتين، والصلاة هذه نعمة من نعم الله، مشتملة على قراءة القرآن، مشتملة على الذكر، مشتملة على الدعاء. المسألة الثالثة ما يتعلق بذكر الله، كثرة ذكر الله في البيت خاصة عند الأكل عند الشرب حتى عند الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام وصى الرجل والمرأة أن يذكر الله حتى في هذه الحالة الخاصة، يعني حتى لا يكون للشيطان حظ ونصيب يعني مع أهل البيت. كذلك عند دخول المرحاض بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. لما يأتي الإنسان يأكل يقول بسم الله، لما يأتي يشرب يقول بسم الله. كذلك قراءة القرآن في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. هذه كلها توصيات من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نبعد كل ما من شأنه أن يجلب الشياطين، من ذلك إخراج الكلاب من البيت وإخراج الأصنام والتماثيل التي لها ظل. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت في كلب أو صورة. طيب إذا خرجت الملائكة من الذي يدخل؟ الشياطين. فهذا تحصين للبيوت، فالإنسان ينتبه إلى هذا الأمر على الدوام وعلى الاستمرار. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبعد من هذا حينما أمرنا بأن نغلق الأبواب إذا جئنا ننام، فالشيطان لا يفتح باب مغلق. إذا جئت تغلقين باب قولي بسم الله، سكر الباب قولي بسم الله. كذلك الآنية تغطى حتى إذا ما وجدت غطاء ولو عود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن يعرض عليه عودا، لا تترك الآنية مفتوحة إذا كان فيها طعام أو شراب. هذه كلها من النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب الناس الآن يشتكون مشاكل في بيوتهم، قلق، أزمات، مشاكل، يقول ما ندري وش السبب. قل هو من عندي أنفسكم، التقصير من عندنا نحن حينما ما نستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا لتوجيهاته ولا لإرشاداته ولا لنصائحه صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر من ذكر الله، يعني أغلب البيوت الآن فيها معازف وفيها كذا، ما يذكرون الله عز وجل، يعني مكتفين بهذا فقط. والبيت الذي ما يذكر فيه الله عز وجل بيت خرب، حتى لو كان سقفه مرفوع وبنى وقصر، هذا بيت خربان، هذا اللي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. وجميل والله إن الأسرة تتعاهد فيما بينها، يقرؤون القرآن مثلا، يعني اجعلوا يوم في الأسبوع اقرأوا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان يحث على سماع على الجلوس على مائدة القرآن يقرؤون، أو يكلف مثلا كل واحد يقرأ مثلا سورة البقرة، الزوج يقول أنا أقرأها اليوم الفلاني، الزوجة تقول أنا أقرأها اليوم الفلاني، الولد يقول أقرأها اليوم الفلاني، وهكذا حتى يكون البيت فيه ذكر الله عز وجل. أشد ما على الشيطان ذكر الله عز وجل. الشيطان هذا إذا أراد الإنسان أن يضنيه وأن يخزيه وأن يذله، عليه بذكر الله والاستغفار، عليه بذكر الله والاستغفار. فيا أختي الفاضلة، البيوت هذه تحتاج إلى ذكر الله، تحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قضية والله بالنسبة يعني للإنسان الذي يشعر بأن يعني مبتلى بالسحر، طبعا الرقية الشرعية، سورة الفاتحة هذه عظيمة جدا. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، سماها النبي عليه الصلاة والسلام الرقية. كذلك القواقل الأخيرة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. بالنسبة للحالة اللي ذكرتي، لا بأس بالاستعانة إذا تبرع شخص مثلا لك بالرقية، طيب. وإذا ما تبرع ممكن، إذا كان الإنسان مبتلى بسحر مثلا ولا يجد نشاط ولا قوة ولا قدرة على الرقية، لا بأس أن يعني تذهبين إلى راقية أو إنسان راقي، بشرط يكون معك محرمك ولا يخلو بك يقرأ عليك. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. وأيضا قضية التأكد، هل هذه فعلا، هل هذا السحر أم لا؟ لأن أختي الفاضلة نعيمة، كثير من الناس يعتقدون بأن بأنهم ابتلوا بالسحر والواقع أنهم غير مسحورين. قد تكون عين حاسدة مثلا، قد يكون مرض عضوي. أنا قصدي حتى لأن أغلب الناس الآن خاصة جهتكم كثرة الأسئلة، ما أدري شو السبب، لكن قد يكون مرض عضوي. ها، فبعض الناس أول ما يحصل عنده تغير في وظائف الجسم، عنده حالة في البيت، يذهب إلى أبعد نقطة ويقول هذا سحر. لا، ما قد يكون غير سحر، أسباب أخرى، أسباب أخرى. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. طبعا من جملة ما ذكره العلماء ما يتعلق بأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر، ورقات السدر الأخضر، ويعني تدق مثلا مثل الخلاط الآن، يقال توضع في الخلاط وفي ماء وتغتسلين منه باستمرار إذا كان فعلا هناك سحر. صلى الله تعالى يحميكم يحفظكم. أبو محمد من أبوظبي يقول يعني عندي أخي مسافر خارج الدولة عمل، يقول من شهر وفوق، واحتمال يجلس أكثر واحتمال أقل. يقول يعني هم جالسين في مكان ويتنقلون أحيانا، يقول كيف يعني بالنسبة للصلاة؟ أبو محمد بارك الله فيك وبارك الله في أخيك، وإن شاء الله يروح ويرد بالسلامة. بالنسبة لما وصفت وأنا تعمدت أسألك، هو في مثل هذه الحالة مسافر، يبقى مسافر حتى يعود، ولو جلس 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، ما دام أنه خارج البلد، وما دام رايح في مهمة عمل، وما دام أنه غير ثابت، وأيضا ما يدري متى يرجع، ممكن يقولون له تعال ارجع بعد 3 أسابيع، ارجع بعد شهر، ارجع مثلا كذا بعد ما يمضي عليه وقت، فهو مسافر يقصر الصلوات الرباعية، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع. أخبره بهذا، إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، والصلاتين الليلتين المغرب والعشاء، يجمع. أما إذا كان لا، هو في مكان وجالسين، الأفضل أن يكتفي بالقصر فقط، يكتفي بالقصر فقط. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا بعد كل صلاة فريضة أقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذكرت طبعا أذكار الصباح والمساء. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للإنسان إذا انتهى من الصلوات الخمس، احفظي هذا عني بارك الله فيك، وأرتبها لك ولكل من يشاهدني. إذا الإنسان سلم من الصلوات الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أول شيء يقوله بعد ما ينتهي من الصلاة الخمس، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كم هذه؟ 3 مرات. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما تقولين وتعاليت، لا، لأنه ما ثبت. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك تبدأين بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل. لا، تبدين بتعظيم الله، ها، تكثرين وترددين هذا. بعد ما تنتهين تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه 100، هذه 100. ثم بعد ذلك تقرأين آية الكرسي، وبعد آية الكرسي قل هو الله أحد، وبعد قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، وبعد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. تلتزم من هذا في الصلاة الخمس، فيها 100 مرة بعد الصلاة ما فيها، ما فيها أختي الفاضل. طيب، المغرب والفجر في زيادة، وهي التهليلات العشر، تقولين بعد الفجر وبعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وعشر مرات بعد المغرب. سبحان الله، 10 مرات هذا فيها توحيد لله، استقبال للنهار، وبعد المغرب استقبال لليل، فأنت تعلنين التوحيد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لاحظ كيف وظفها النبي عليه الصلاة والسلام عند بداية النهار وعند بداية الليل. طيب، 100 مرة هذه يا أخت الفاضلة اللي أنت تقولين بعد الصلوات الخمس تحتاج إلى دليل، ما يجوز للإنسان يأتي بعبادة يوظفها توظيف زماني أو مكاني أو حالي وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتزامك لها، التزامك على الصلوات الخمسة اجعلها بدعة، اجعلها بدعة، لأن البدعة عندنا على قسمين: بدعة أصلية وبدعة وصفية أو إضافية. البدعة الأصلية هي إحداث شيء في الدين ليس على مثال سابق، هذه يسمونها الأصلية. البدعة الوصفية الإضافية هي إحداث شيء في الدين على هيئة أو كيفية أو عدد أو حالة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمنها هذه اللي أنت قلتيها قبل قليل، ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بمئة مرة تقولينها بعد كل الصلوات الخمس، نقول لك لا يا أم محمد توقفي. طيب هذه في أذكار الصباح تقولين مئة مرة. طيب هل يمنع أنك تقولين مئة مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنت جالسة بين المغرب والعشاء؟ ما يمنع. لماذا؟ لأن هذه أصلا ليست بعد الصلوات. مثلا العصر وانت جالس الآن قبل البرنامج ولا بعد البرنامج حابة تقولين مئة مرة، مئتين مرة، ألف مرة، ما في بأس. لكن الذي فيه بأس انك تجعلينها توظفينها وتكيفينها وتلتزمينها بعد الصلوات الخمس، نقول لك لا يا محمد تنبهي لهذا والتزمي ما ذكرت لك من الترتيب اللي يقال بعد الصلوات الخمس. أم محمد بارك الله فيها تقول يعني معلوم بأن الركعتين فيها أربع سجدات، تقول أنا أطيل الدعاء في السجدات الأربع، أحيانا تقول أنسى وما أطيل يعني بين مثلا سجدة من السجدات، هل علي شيء؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء في السجود سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولو تعمدت ترك الدعاء في السجود ما عليك شيء، لو تعمدت ترك الدعاء في السجود ما عليك شيء. كيف وأنت نسيتي دعاء مثلا في سجدة من السجدات؟ ما عليك شيء يا أختي الفاضلة. وأهم شيء يا أختي الفاضلة أن يكون لك يعني عادة في صلاتك بحيث تجعلين متوازنة، متوازنة. الآن لما تسجدين كم تسجدين دقيقة يا أم محمد؟ تقولين دقيقتين في السجدة الأولى مثلا، أو دقيقة واحدة مثلا، السجدة الثانية تجعلين مثل الأولى. هكذا هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه يجعل السجدة الأخيرة أطول من السجدتين، أطول من بقية السجود في الصلاة. وللأسف هذا يقع في بعض أئمة المساجد، تتعجب بعض أئمة المساجد السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة مثلا في الصلاة الرباعية، في الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية المغرب، في الركعة الثانية في الصلاة الثنائية، غريب جدا يطيل السجدة الأخيرة. طيب أين الدليل؟ ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته معتدلة حتى في تناسب بين القيام بين الركوع بين السجود. فإذا وضعت رأسك على الأرض ساجدة لله دقيقة في السجدة واجعل الثانية، لكن إذا طيب إذا زدت شوي ونقصت شوي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. نمارق من عجمان تقول بأنهم كانوا ساكنين في السودان في بلدة، وبعدين انتقلنا تقول إلى بلدة أخرى، الوالدة راحت إلى امرأة قبل ما يعني تنتقل واشترت منها يعني تجارة، ثم بقي مبلغ، ولما انتقل تقول مكثنا سنوات وبعدين انقطع الاتصال بين الوالدة وبين هذه المرأة، تسأل والدتها تقول ما العمل؟ نمارق الآن تقول بأني أنا حصلت رقم هذه الأسرة. طيب ما العمل؟ أختي نمارق بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم الوالدة حفظها الله بأن ذمتها مشغولة بهذا المال، هذا ليس حق لها، سيسألها الله عز وجل عن هذا المال، ويجب عليها أن تبرئ ذمتها مما اشتغلت به من هذا الحق لهذه المرأة، وأن تسارع في ذلك. المسألة الثانية قضية أني والله أتصدق به مباشرة، هذا غلط، هذا حق لهذه المرأة، ما يجوز للوالدة أن تتصدق بهذا المبلغ وتعرف الطريق إليه. طيب هي تقول انقطعت التواصل، قد يكون الوالدة ما اجتهدت، قد تكون الوالدة ما عندها القدرة على البحث مثلا عنها. أنت هنا كما ذكرتي حصلت رقم الأسرة، يجب عليك أن ترسل الرقم للوالدة وأن تتواصل مع هذه المرأة وتقول والله بقي لك مبلغ من المال تريدينه ولا تسامحيني فيه؟ إذا قالت سامحتك الحمد لله، إذا قالت لا أنا مو مسامحتك أبغى المبلغ. الآن ننتقل لمسألة جديدة، تقولين المبلغ الآن ما يسوى شيء الآن بسبب يعني مثلا انخفاض قيمة العملة عندكم أو شيء. طيب السؤال، هل الوالدة فرطت في قضية البحث عن هذه المرأة وأمسكت بهذا المال؟ الوالدة تضمن، لابد أن تعطي هذه المرأة المبلغ الذي يساوي قيمة التجارة في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الوالدة تعمدت تأخير هذا المبلغ. أما إذا كانت لا ما تعمدت، وكانت هذه المرأة هي قالت لها متى ما إن وجدت فرصة سدديني، خلاص تعطيها الموجود المثل وليس القيمة. عندنا ما يسمى بالمثل وما يسمى بالقيمة. ما معنى المثل يا مارق؟ المثل 1000 دينار، 1000 جنيه، 1000 جنيه، 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه مثلا. طيب على ما كان القيمة لا تختلف. الآن الألف جنيه مثلا في ذلك الوقت تسوى 1,000,000 الآن، إذا تعطيها 1,000,000، تعطيها 1,000,000 الآن. أنا أضرب مثال. لماذا؟ هذه إذا كانت يد الوالدة يد غصب أو يد تفريط، يد تفريط مثلا، أهملت السداد وتركت المرأة وكذا تضمن. أما إذا كان لا، هي تريد أن تسدد لكن بسبب حرب، بسبب هجرة، بسبب انتقال، بسبب كذا، والمرأة سمحت لها، لا تعطيها المثل. بارك الله فيك. يعقوب من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا في القرية جامع، الجامع هذا كل يصلي فيه، يا الصغير والكبير كل يتقدم، يقول ما العمل؟ يا يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد هذه بيوت الله عز وجل، ولا يجوز العبث بالمساجد مثل هذه الطريقة. خاصة أنا سألتك قلت لك يعني هذا المسجد تبع الشؤون الإسلامية، قلت لي نعم، إذن عندكم الشؤون الإسلامية ما يقصرون، قولوا لهم عندنا جامع ما عينت إمام، ما عينت مؤذن، أو إذا وجد مؤذن لكن ما في إمام. كيف الآن مسجد ما له إمام؟ المسجد هذا لابد له من إمام. إذا ما يعني إذا خلى المسجد من إمام صار المسجد فوضى، ما يمكن أن يتفق الناس على شخص واحد. طبيعي جدا يحصل اختلاف ويحصل فرقة، ويمكن المسجد هذا يصبح سبب من أسباب العداوة والبغضاء في الناس، وهذا ما دعت إليه الشريعة. الشريعة جعلت المساجد أحد أدوات المقصد العظيم من مقاصد الإسلام، وهو الاجتماع والائتلاف وليس الفرقة والخلاف. فهذه مسؤوليتكم يا يعقوب، اتصلوا على الجهة المسؤولة وما يقصرون، أنا أجزم وبيرسلوا لكم إمام وليعينون لكم إمام، أو تقول أنتم نحن نرشح إمام فلاني الفلاني هذا نبغاه إمام، ما يقصرون. الأمر الثاني، اجتمعوا أنتم إذا تأخر الوضع وقولوا يا فلان أنت الإمام، وبنعطيك مكافأة شهرية، بنعطيك مكافأة 100 ريال عماني ولا 200 ريال، ها، ويصلي بكم أنتم يا جماعة المسجد، كل واحد يدفع مبلغ حتى يكون عندكم إمام رسمي. يعقوب بارك الله فيه يقول عندنا مسجد يأتون بعض العمال من جهة سكنية، يقول واضح بأنهم يشتغلون في المطابخ، عليهم روائح الثوم والبصل وشيء من هذا القبيل، يقول استنكرنا، قالوا لا هذول يصلون ويرجعون بسرعة. يعقوب بارك الله فيك، هذول حقيقة فرصة أنكم تشجعونهم وتحيونهم وتشكرونهم على أن يحرصون على الصلوات الخمس وتدعون لهم بالخير، لكن وجهوهم قولوا لهم ما يصلح تأتون برائحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم الذي يأكل بصل أو ثوم أو كراث أن يقرب المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقولوا لهم يعني ممكن جيب لكم ثياب تلبسونها من الثياب الرخيصة هذه، أو أنتم استعملوا مثلا الطيب أو شيء حتى يعني تحصلون هذا الخير وما تؤذون الناس، بهذا تنحل المشكلة. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.